ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قرانا الجزء السابع والطهاره في صحيح الامام مسلم على حديث عبد الله بن زيد بن عاص، وفيه ذكر بصفه نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في الماضي عن الاسانيد ولطائفها، ونقرا اليوم ان شاء الله تعالى شرح الإمام النووي على هذا الحديث بطرقه، مع التنويه والتنبيه إلى أنه سيتعرض إلى لطائف كنا قد تفضلنا فيه. وإذا لم نتكلم الشارع على لطائف نمشي الكلام بناء على أنه قد قرر وشرح وبين على وجه فيه تفصيل. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أخرجه البخاري أيضا، والإمام البخاري كما تعلمون فقهه في تراجمه، فأخرجه في مواطن عديدة متقاربة منه، وبوب عليه أبواب متعددة. فأسمعكم تبويبات الإمام البخاري على وجه العجلة حتى تتنبهوا إلى الفوائد الموجودة في هذا الحديث. أخرجه الإمام البخاري في كتاب الطهارة فقط، على خلاف عادته، فإنه في عادته أن يقطع الحديث ويذكره في كتب متعددة، هذا الحديث فقط الطهارة. تبوب عليه برقم 185 باب مسح الرأس كله. إذا هذا الحديث يؤخذ منه أن الرأس كله دليل. تبوب عليه باب غسل الرجلين إلى الكعبين برقم 186، وأخرجه برقم 191 باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وهذا كنا قد بيناه في الباب الثاني أن المضمضة والاستنشاق تكون من غرفة. تبوب عليه برقم 192، حديث رقم 192 بوب عليه باب مسح الرأس مرة. وقلنا هذا صحن وارتباك. وأما رقم 197 فبوب عليه باب الغسل والوضوء في المخبط والقدح والخشب والحجارة. ثم حديث رقم 199 بوب عليه باب الوضوء من الثور أي من إناء النحاس. هذه تبويبات الإمام البخاري وفيها فائدة، وبعضها فيه فائدة زائدة على ما عند الشارع، لأن ألفاظ مسلم مدرج فيها مثلا أنه توضأ من إناء من فرد أي من قصد في النحاس، فما تعرض للفائدة. فهذا يبين بعض الحديث الذي اخرجه ابن ابي شيبه وفيه كراهيه الوضوء من البناء الذي من النحاس. هذا الحديث ضعيف سندا ومنكر مثلا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. اسمع الان كلام الامام النووي.
قال رحمه الله: كلام تاخر في صفه الوضوء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الخزان كما قال الكفار من المتاخرين والمتاخرين.
هذا ماذا يسمى فيه من المصطلح؟ عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد اثنان، احدهما ابن جده عاصم والاخر جده عبد ربه. ماذا يسمى هذا؟ تفضل اخ الكريم. المتفق والمفترق. هذا يسمى المتفق والمفترق. اتفقا في شيء واختلفا وافترقا في شيء. اتفقا في الاسم الاول والاسم الثاني، وهما في حقيقه امرهما ايش؟ مشتركان، هما ليس الواحد وإنما هما اثنان. وقد ورد ابن مندى في كتاب الصحابة فجعل ابن عبد ربه ثلاثة اثنين مع ابن عاصم آخر فجعلهم ثلاثة، والصواب أنهما اثنان. ومن اللطائف أن كنية عبد الله أن كنيتهما متحدة، فكل منهما يكنى أبا محمد، فكل منهما من هذين الصحابيين يكنى أبا محمد. وفي هذا أيضا تضعيف لمن رأى كراهية الكنية بأسماء الأنبياء. أي نعم أسماء.
قال
وضرب
سفيان بن
عيينة
في قوله هو
سفيان بن عيينة كان يرى أن فعل الأذان ابن عبد ربه وابن عاصم وهذا الكلام ليس صحيح. ومن اللطائف أيضا ومن متاتنا في الاتفاق أن كليهما أنصاري خزرجي، كلاهما ابنه محمد وكلاهما عبد الله بن زيد وكلاهما أنصاري خزرجي. نعم.
قال ومما نص على ورثه في ذلك البخاري في كتاب الاستسقاء المصحيح.
ابن عيينة كان يراهما واحدا وهما اثنان، وقد فرق بينهما جميع من كتب الصحابة، وعلى رأس من فرق بينهما إمام البخاري، وفرق بينهما أيضا إمامنا وصاحبنا أبو الفتين الذي نقرأ كتابه في كتاب الطبقات، فذكرهما على إثر بعضهم من بعض، فترجم لهما في كتاب الطبقات 47-48. أما إمام البخاري فقال في صحيحه في الباب الرابع من كتاب الاستسقاء باب تحويل الرداء في الاستسقاء على إثر حديث رقم 1012، قال كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان عن عبد الله بن العاص، قال كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار، لكنه وهم. قال كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم. وقال الإمام النسائي في كتابه المجتمع الثالث صفحه 55 بعد أن ذكر مقولة ابن عيينة قال هذا غلط لابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أريد النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاص. نعم.
وقد قيل ان صاحب الاذان لا يعرف له غير حديث الاذان والله اعلم.
من الاشياء التي يفرق بينهما ان الاول مازني والثاني حارث بن عاصم مازني، والثاني عبد ربه صاحب الاذان حارث، وكلاهما انصاري خزرجي. الاول اخرج له الشيخان والثاني لم يخرج له الشيخان ولا احدهما، وصاحبنا مات سنه 63 وصاحب الاذان مات سنه 32، وصاحبنا له 48 حديثا. اتفق اصحاب الصحيحين على 8 منها، والثاني صاحب الاذان قيل انه لن يرد له الا حديث واحد، وهذا كلام الشارع. ماذا قال الشارع؟ وقد قيل ان صاحب الاذان لا يعرف له غير حديث الاذان. يا ترى هذا الكلام صحيح ام ليس بصحيح؟ هذا الكلام فيه نزاع. اي كلام؟ ان صاحب الاذان ليس له الا حديث واحد، هذا ذكره الامام الترمذي في جامعه عن شيخه الامام البخاري، ذكر انه لا يعرف له غير حديث الاذان. قال الامام الملقي في كتابه بدر المنير في الثالث صفحه 425 بل له حديث بل اثنان بل ثلاثه. هذا كلام كلام الملقي، قال بل له حديث بل له حديث ثاني بل اثنان بل ثلاثه. ثم قال فاستفدهما فان ذلك يساوي رحله، فاحفظ لي الاحاديث ذكرها قال فإن هذا يساوي رحلة. أي أن تتعقب البخارية, أن يتعقب باحث من البخارية أن يقول واحد وأنت فتحت له فتجد آخر ثم آخر, فهذا يساوي رحلة. أما حافظ ابن حجر وانظروا صدق مقولة القائل كم ترك الأول للآخر, كم ترك الأول للآخر, كم ترك الأول للآخر. قال خاتمة أمير المؤمنين ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني طيب الله ثراه ورحمه الله, قال في كتابه الإصالة بعد أن ذكر كلام الإمام الترمذي وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره أي حديث الأذان وهو خطأ, فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد. من قائل؟ حجر. جمعتها في جزء مفرد ثم نقل أن له في سنن النساء حديثا قلت وهو مستدرك في الثالث صفحة 136, وذكر حديثا آخر في التاريخ الكبير قلت وهو في مسند الإمام أحمد الرابع صفحة 42. إذا لا نريد أن نشرب الحديث لكن نريد أن ننوه وننبه على أن صاحب الأذان له أحاديث غير هذا الحديث بلغت سبعة أو ثمانية, وهذا كيف يعرف؟ خلال شد النفس والاجتهاد ووسط الليل النهار والنظر في المعاجم والمسانيد والسنن والأجزاء الحديثية, وهذه هي المتعة التي ما بعدها من المتعة أن تبحث وتجد وتتعقب. والعلم والعلم كما كان دائما يقول شيخنا رحمه الله وعلمنا هذا وجعلناه من بديهيات المسلمات, العلم لا يقبل الهموم, العلم لا يقبل الجمود, العلم بحث من بحث وجد, ثم تطل خلفك على ما تراه من خلال البحث بعد ان تملك ادواته وان تتقن وتحقق اصوله. والله من قبل ومن بعد هو الهادي وهو الموفق وهو المسدد. نسمع.
قال قوله فدعا بإناء فأكثر منها على يديه, هكذا هو في الوصول منها وهو صحيح أي من المطهرة أو الإداوة.
إذا فدعا بإناء فأكثر منها أي من المطهرة, اللفظ المذكر والمعنى مؤنث, فرجع منها على المؤنث. قوله فدعا بإناء أي النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر منها على يديه, فيه جواز الاستعانة بإحضار الماء بلا ترارة. لو أن رجلا قال لابنه أو لزوجته أو لو أن أخ قال لأخيه أحضر لي ماء الوضوء, أو أن سيدنا قال لعبده أحضر لي ماء الوضوء للوضوء, أحضر لي ماء الوضوء أو أحضر لي الوضوء كذلك أو أحضر لي الوضوء, هذا أمر لا ترارة فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدعا, عفوا الذي دعا من؟ الصحابة اللي دعا, فدعا بإناء فأكثأ منها على يديه. ثم هذا الحديث فيه جواز الوضوء للماء. اليوم الناس يشكون من عدم خشوع الصلاة لأنهم يقعون في مخالفات كثيرة قبل الدخول في الصلاة, ومن أهم هذه المخالفات الإسراف في الوضوء. ولو كان مقتضى النهي قبل الصلاة لكان وضوءهم في إسرائيل فاسدا وكان لا صلاة لهم, لكن الوضوء النهي لا يقبل الفساد, النهي لا يقبل الفساد. والوضوء من الإناء أو من الإبريق أفضل, أفضل أي حيثية من حيثية الاقتصاد. فلو وقع الاقتصاد مع الوضوء من الحنفية مثلا لا حرج, لكن أنا لا أتصور أن هنالك اقتصاد مع وجود الوضوء من على الطريقة التي نتوضأ فيها اليوم. أخرج الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الطهور عن ابن سيرين قال كانت الخلفاء تتوضأ في القصر في إناء يجمعون ما كانوا يتوضؤون منه. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحمد البصري قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يتوضأ ويصب عليه بالإبريق, رأيته يتوضأ ويصب عليه الإبريق. وضع الماء من مقدار الحاجة هذا حسن, والنبي صلى الله عليه وسلم بما كان يتوضأ لمد أو مثل سيف بمن أرض سيمن. يعني هذا الوضوء وضوء اليوم لكن في مصر سنة بعض الناس وضوء في يوم الواحد كان يتوضا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. هذا مبالغ ولا صحيح؟ والله في بعض الصور صحيح، في بعض الصور صحيح. لما يدخل الحنفيه تاركه على احسن حال وتوضا، وخصوصا فرج يذهب ويجيء والحنفيه مفتوحه، اي نعم فعلا قد يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم سنه لوضوءه الذي توضا فيه يوم ويوضا وضوء سنه صلى الله عليه وسلم. ولذا يا اخواني انت لا نحرص على هذا. فاسمع،
قال وقوله اكفى هو بالهمز اي امان وخفى، وفي استحباب تقديم رفع الكفين قبل رمسهما في الإناء.
هنا امران، الاول اكفى هو بالهمز اي امان وخفى اكفى خذاعي، اما كفى الثلاثي في فضل كفى او اكفى اكفى اماله وكفى قلبه، فاكفى هذه الرباعيه في الرباعي وهو خلاف فعل كفى، كفى قلبه وكفى اماله. والثاني قول شارع وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء لابد له من قيد حتى يكون الكلام دقيقا، قبل غمسهما في الإناء لغير المستيقظ. لغير المستيقظ، لماذا قلت لغير المستيقظ؟ والفرق قالوا فيه استحباب، قالوا فيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء، نحن نقول لابد ان نقول غير المستيقظ. لماذا؟ تفضل. لان المستيقظ يجب عليه ان يغسل يديه خارج الاناء على وجه الوجوب من استيقظ من نومه، اما غير المستيقظ فيستحق ان يغسلهما قبل ايش؟ ان يغسلهما قبل ان يلمس يديه في الاناء.
فقوله ترقب واستنشق، توضأ واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا.
كل هذه هي خمس روايات أو خمس أوجه، وشرحناها في الباب الأول، وقلنا ما هو أقوى من الأوجه هذه وما هو أقربها للسنة، وهي سنة مهجورة لا يفعلها كثير من الناس. تفضل يا عبد الله. وثم يفعل ذلك ثانية وثالثة، تأخذ الكف تملأه ثم تستنشق وتستنفر من نفس الكف، تتغمض وتستنشق من نفس الكف ثم تستنفر، هذه مره وثانيه وثالثه، هذه اقرب الهيئات. تغمض واستنشق بشكل واحد ففعل ذلك ثلاثه. نعم.
قال في الروايه التي بعدها تغمض واستنشق واستنفر من ثلاث غرفات.
غرفات كم وزن فيها؟ هكذا غرفات 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 وغرفات غرفات بإسكان الراء وغرفات وغرفات وغرفات، هذه كلها تجوز في ضبط هذه الكلمة. نعم.
قال في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار السنة في المنظور والاستنشاق أن يكون لثلاث غرفات يتمضغ ويستنشق من كل واحدة منها، وقد قدمنا إيضاح هذه المسألة والخلاف فيها في الباب الأول والله أعلم.
قلنا منهج النووي في الجملة في شرحه على الصحيح مسلم أنه يدور مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختياراته بالجملة في شرحه للصحيح موافقة للسنة، فهي قوية من حيث الدليل ضعيفة من حيث المذهب خلافا لسائر كتبه. وإن كنتم تذكرون قلنا شرح النووي على مسلم من أواخر ما صنف، فقد ذكر في الجزء الرابع عشر أنه صنفه قبل وفاته بسنة، وهذا يدل على أن العالم يبقى يغير ويبدل ولا تطمئن النفس والقلب ولا يرتاح حتى يصيب أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا في كثير من المسائل في كتابه هذا بين أن الراجحة غير مذهب الشافعية، أن الراجحة غير مذهب الشافعية وهو شافعي، ولما يقال اتفق الشيخان عند الشافعية المراد بهما الرافعي والنووي، لما يلقى الشيخاء المذهب عند الشافعية الرافع والنور، ومع ذلك كان يدور مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة على ورع الرجل وعلى حرصه على السنة، وأن التأويلات التي وقع فيها ولا سيما في باب الصفات إنما نقلها من غيره فهو ليس محررا في هذا الباب، وإنما عاش فقيها رحمه الله، فنعتذر له نخطبه ونعتذر له ونبرأ إلى الله ممن يقدح فيه ويشتمه ويكتب بحرف الكتب كتابه او ما شابه. نقرا الى الله هذا، نقرا الى الله من هذا. اما التاويلات التي وقع فيها فقالها من غيره ولم يشكها هو. وكان تلميذه المسيح به الولاد ملاحظ بن عطاء، وقد مكث 6 سنوات لا يقبل ان يستند على غيره، حتى انهم اطلقوا عليه مختصر النووي. اطلقوا عليه بن عطاء اطلقوا لقب مختصر النووي. ولما مات ويسر الله له ان يلتقي ابن عطاء بشيخ الاسلام ابن تيميه، النووي الادرك ابن تيميه، لا من محاسن شرفنا هذا ان ابن تيميه توفى القلب من الكلام منه. ابن تيميه ينقل من كتابنا هذا، وابن القيم ينقل منه، وكفانا فخرا هذا. ولذا كتاب مواقف بطوليه من صنع الاسلام في اماره الشخب فيه عباره لما قراتها ضحكت فيها، عبارة قالوا قد اجتمع الإمام النووي وابن تيمية وأخذا بيد بعضهما بعضا وهتفا وصرخا وحررا وفعلا. هذا خرافة لا ينظر من السلطة. ابن تيمية لأدرك النووي مجد الدين، جده المجد، جد جد من؟ جد التقيسي ووالد الفقر ابن تيمية من عائلة كلها علماء. وقال لك الإمام الذهب الكتاب الحسن سماه آل تيمية، لو كان أخر سماه آل التركي. أقول ابن عطاء لما انتقل ابن تيمية وكان ابن عطاء شقيق أخاً كان أخاً للإمام الذهبي في الرباع، لما انتقل ابن تيمية ترك الأشعار وتاب إلى الله منها، وهذا كتاب الحسن سماه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، قرر فيه بقوة مذهب أهل السنة. والظن حسن بالنووي، فلو أنه فعل او لو ان الله يسر له ان يتقي كما فعل حضر مع تأييده لغير رابطه، بدلاله انه يقرر في شرحه شيئا ويقرر في كشف الاخرى شيئا اخر. ما تتبين له التأييد اذا نظرنا في الوضوء، الوضوء من اكل نحو الجذور نجده في الانسان يقول شيئا فوق وفي المجموع يقول نحو الشيء وهنا يقول شيئا اخر وهكذا. والدلاله على ماذا؟ دلالة على أن العالم تراجع عن قوله، تراجع عن تصحيحه أو عن تضعيفه، فهذا من مناقبه أم من معايبه؟ مناقبه أم معايبه؟ عند المنصفين وطلبة العلم الذين يعرفون أن البحث أن العلم بحث من المناقب، وعند الجانبين الذين لا يعرفون البحث يقولون هذا من المعايب. وشتان بين القولين. نعم، نسمع.
ولو قوله في الرواية الثانية فربما استنشق واستنشق هي حجة من مذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم أن الاستنشاق غير الاستنشاق، خلافا لما قاله ابن العربي وابن قتيبة أنهما بمعنى واحد، وقد تقدم في الباب الأول إضافه والله أعلم.
قلنا الاستنشاق وبعد الاستنشاق، الاستنشاق هو الاستنشاق وهما متغيران كما بين في الفصل الأول. نعم.
ولقوله ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه 3، هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده برفض الإفراد، وكذا في أكثر روايات البخاري.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده، أليس كذلك؟ يجوى أدخل يده، هذه رواية صحيح البخاري برقم 186 192 193. نعم.
ولو وقع في رواية البخاري في حديث عبد الله بن زيد هذا ثم ادخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه 3،
هذه الروايه بهذا اللفظ ليست موجوده في صحيح ابن البخاري، وانما الموجود في صحيح البخاري رقم 193 في حديث عبد الله بن زيد ثم ادخل يده بالافراد فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات. وهذا يقتضي مع روايه التي فيها ايه؟ يده وليس يديه، لكن هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يديه منها؟ نعم، لكن من غير حديث عبد الله بن زيد.
قال في صحيح البخاري ايضا من روايه ابن عباس ثم اخذ غرفه فجعل بها هكذا فراقها الى يده الاخرى فغسل بها وجهها ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتوضا. في صحيح البخاري رقم 140 من روايه عبد الله بن عباس ثم اخذ غرفه من ماء فجعل بها هكذا اضافها لجهه اخرى، اخذ غرفه ثم اخذ غرفه من ماء اضافها لجهه اخرى فغسل بهما وجهه لأن أخذ الغرفتين متفرقتين، أخذ غرفة ثم أخذ غرفة وجمع يديه وإيه؟ والحديث فغسل به ماء، في البخاري فغسل به ماء، وفي المطبوع عندنا فغسل بها، والصواب أن نحول بها إلى به ماء. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع يتوضأ. نعم.
قال: وفي سنن أبي داود والبيهقي لرواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسل يديه في الجناة جميعا فأخذ بهما حقنة بالماء فضرب بها على وجهه.
هذا الحديث في سنن أبي داود جرحه لطبقاء وعند البيهقي في الأول صفحة 74 وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده برقم 600 والطحاوي في شرح معاد الآثار في الأول صفحة 32 من حديث عبد الله بن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه به بلفظه. وعند أبي يعلى والطحاوي والبيهقي بدأ ضرب بها على وجهه ففك بها وجهه وهو بمعنى فضرب. وهذا الحديث حسن. إذا أصبح معنى في حديث علي فغرف بيده، وفي الحديث الذي قبله في عبد البخاري أخذ غرفتين مستقلتين، أخذ الأولى ثم أخذ الثانية ثم جمعهما ثم غسل بهما وجهه. وفي حديث عبد الله بن زيد أخذ غرفة ثم بيده الواحدة ثم إيش؟ هل هذا تناقض؟ هل في هذا التعارض؟ ما تقصد التناقض والتعارض؟ هل هناك فرق بين التناقض والتعارض؟ ما الفرق بين التناقض والتعارض؟ قلنا لا بين هذا التناقض ولا التعارض، ما الفرق بينهما؟ تفضل. التعارض يعني ذاتي هذه قد يكون بينهما شيء من التعارض والجنب سهل بخير، اما التناقض يقول هذا هذه ورقه بيضاء وسوداء، هذا ايش؟ تعارض وتناقض، تناقض يعني تعارض. تعارض جنب، اما التناقض الجمع مستحيل، الجمع مستحيل. طيب على فرض ان بينهما نوع تعارض فكيف الحل؟ قلنا في تعارض اصلا ان يفعل هذا التعارض وهذا التعارض وهذا التعارض، وفي هذا الدلاله على ايش؟ على جواز هذه الوجوه والعبره بنفس الوجه.
قال: فهذه الاحاديث في بعضها يده وفي بعضها يديه، في بعضها يده وضم اليها الاخرى، فهي دالة على جواز الامور الثلاثه وان الجميع سنه.
اذا ايهما ارجح؟ ايهما ارجح رحمك الله؟ اي صوره من الصور اليد ان تضم الثانية اليها ان تستفيد معا، اي صور ارجح من الصور؟ اي صور ارجح؟ تفضل. تزهور يعني نحن الان ماذا نفعل؟ ارجح ارجح صور، اي صور حتى لا ترى هذه صور ارجح صور. تفضل. احسن بما خير هدي هدي لا نقول خير هدي هدي محمد، ألا نقول هذا صلى الله عليه وسلم؟ هذا اختلاف تنوع، الاختلاف الاسماء اختلاف تنوع، الاختلاف خبار اختلاف تنوع، ثبت أن النبي فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا وخير هدي اختلاف تنوع، ثبت أن النبي فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا وخير هدي نفعل هذا ونفعل هذا. لماذا؟ حتى تتحول العادة إلى عبادة، حتى لا يكون لنا مألوف لا في صفة الوضوء ولا في الصلاة، حتى تبقى نشعر بالإلهة، نستشعر أن هذا هدي النبي مرة وهذا مرة وهذا هدي مرة، فنختبر الأجر ونستحضر الاتباع، نستحضر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير أن تتنوع، الخير أن تتنوع مرة هذه وهذه مرة اثنتين معك هذا. نعم.
قال: ويخبر من الاحاديث بانه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما قال، وهي ثلاثه ونصف لاصحابنا، ولكن الصحيح انها والمشهور الذي قضى به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي والمغني ان المستحب اخذ الله بالوجه باليدين جميعا لكونه اسهل واقرب الى الاتباع، والله اعلم.
الان عندنا في هذه الفقره عندنا كوز أريد موضوع الأحاديث لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرض، هذا صحيح، أقول هذه هذه كما قدمنا. ثم قال وهي ثلاثة وجوه لأصحابنا، ما المراد لأصحابنا؟ أي الشافعي، المراد لأصحابنا أي الشافعي. من يفرق لي بين الوجه والقول والرواية؟ من يفرق لي بين الوجه والقول والرواية؟ هذا ركعت بعد قريبوا عن فيها، نحن قريبين عن فيها. نعم، الرواية التي جاءت باختلاف الإمام، والأقوال الإمام نفسه، الأقوال الإمام نفسه، والروايات اختلف أصحاب الإمام ماذا قال الإمام، وفصلها روايتان. إن الإمام قال قولين نقول إيش فيها قولان، وقال أوجه فيتكون بأصحابه المنتسبين إليه، وأصحاب الإمام المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من أقواله. الإمام ما قال شيئا، حصل حادثة الإمام ما قال فيها شيء، فيأتي الأصحاب فيخرجونها على القواعد التي يعرفوها من الإمام، فهذا ماذا قال فيها؟ أوجه خلاف الرواية خلاف القول، هذه مصطلحات يبدأ أن يعرفها، ونحن قلنا في العلم يبدأ أن نقف عند الاستصحاب. قال وهي ثلاثة أوجه من أصحابه، ولكن الصحيح أنها ومشروع. ماذا نستفيد من هنا؟ أنه لا يلزم أن يكون الصحيح مشروعا، فقد يكون الصحيح مشهورا. وأيهما أفضل، الصحيح المشهور أم الصحيح؟ أيهما أفضل، الصواب المهجور أم الخطأ المشهور؟ الصواب المهجور أم الخطأ المشهور؟ الفرق بيننا وبين غيرنا أنهم يقولون الأفضل الخطأ المشهور، ونحن نقول الأفضل الصواب المهجور. هذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا. غيرنا من الوعاظ ولا إما خذوا منا سكنة علوم، هذه الأشياء تعودنا عليها، فهم ينزلون عند رغبات المستمعين، ونحن شعارنا ما يحتاج المستمعون، وهم ما يحتاج المستمعون، ونحن ما يحتاج المستمعون. هل الفرق بين الشعارين؟ الفرق بين الأرض والسماء، الفرق بين الأرض والسماء. طيب إذا الصحيح قد لا يكون مشهورا، الاختلاف قد يكون صحيحا مجهورا، ولذا في اواخر الزمان يكون هذا السنه مجهوره. لماذا؟ لانه لا يجدون اعوانا على الذي معهم، على الحق الذي معهم. اي وهذه الغربه التي نعيشها لا بد ان ندفع ثمنها، وثمنها اقل ثمن لها له ان تتوقع عنه الطيب القائم. يا اخي الحبيب حبيبك الله وبارك الله فيك، ان سمعت غمزا او طعما او لذا في اخر الاخوان فلا تكسر صوت هؤلاء الجهلة، تقلها في نفسك، تقلها في مشايخك، تقلها في إخوانك، حظهم في غيبتهم، ذب عنهم، دافع عنهم، أو تثبت على الأقل، لا تخض مع الخارجين، تثبت، أي نعم، فإن في إخوانك أعداء كثرة، وأغلب أعدائهم لأنهم رأوا تخرج عن المألوف، والمألوف قاتله الله مع أقواه، والمألوف قاتله الله مع أقواه، فإن سمعت شيئا إن سمعت شيئا تريا تتعجل، تنقض مع الخارجين، تقلا حتى يعني حتى تحفظ لسانك، وحتى تعلم ان الطعن قد تطعن في نفسك وانت لا تشعر، قد تطعن في دعوتك وفي قناعاتك وفي منهجك، وتهدم نفسك بنفسك وانت لا تشعر. فلا نريد ان يكون حالنا كحال المثل الذي يقول جاعت واكلت ولادها، جاعت واكلت، ما نريد ان يكون هذا حالنا. أو أمة تأكل رأسها، أو أمة تأكل رأسها، ما ينبغي أن يكون هذا حالنا. وفقنا الله وإياكم بالقراءة. ثم قالوا لكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع عليه الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه. يجوز تقول الشافعي رضي الله عنه؟ يجوز. تفضل. أجاب عن شافعي فأحسن من باب السؤال يجوز، لكن هذه العبارة تكون ملازمة فقط لنا. هذا الشافعي يقال صار رضي الله عنه وتارة رحمه الله فقط حتى يتنايز عن الصحابة. ثم ويل المزني، هل يقول لي جلبه؟ ما هو الجواب في هذا المزني؟ هذه العبارات يكثر ذكرها الكتب، أليس كذلك؟ خصوصا في الكتب الشافعية. الويل المزني، شو الويل المزني هذا؟ ما هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ تفضل أخبرات.
قال
الجويد البزني من أصحاب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أول ما كتب كتابا سماه المجموعة أو سماه المبسوطة. أول ما كتب كتابا سماه المبسوطة أو المجموعة، ورواه عن الزعفراني من تلاميذه، وجاء الجويطي واختصر هذه المجموعة أو هذا يسمينا إيش المبسوطة، المبسوطة أو المجموعة. كتاب الشافعي قديم، كتاب الشافعي قديم، رواه عنه الزعفراني واختصره البويطي، فصار يقول كتاب البويطي. أما المزني من الذي روى كتاب الروم؟ روى كتاب الروم الربيع المراد، هذا مشهور، الربيع المراد هو تلميذ وألفق تلاميذ الإمام الشافعي، هو الذي روى عنه كتاب. بل قال الإمام الذهبي وغيره هو الذي سمى الأم بالأم، يعني أطلق اسم الأم كلمة الأم الذي سماه الربيع، الربيع المراد. الربيع المراد هو الذي روى كتابه. كتاب الأم هو عين كتاب المجموعة، هو عين كتاب المجموعة، لكن طرأ على الإمام الشافعي كما قلنا، وهذا مما ما دخل من معالمه، طرأ عليه تغييرات في بعض الأقوال، فغير بعض الأشياء ورأى الدليل على خلاف ما كان يرى، فغير كتابه مما دونه بكتاب مبسوطة أو مجموعة في كتاب الأم، فأصبح في كتاب الأم أقوال جديدة، والأقوال التي تحفظ وتنسب للإمام هي آخر قولين، أليس كذلك؟ فبالقول القديم يبقى محفوظا أن نهمل، يبقى محفوظا. هناك قاعدة في الأصول الاجتهاد لا يقبل الاجتهاد، الاجتهاد القديم محفوظ، الاجتهاد القديم محفوظ، من قال قولا خطط فيه وإن رجع عام يبقى محفوظا عليه، يبقى محفوظا عليه. فالقول القديم يبقى اجتهاد لا يقبل الاجتهاد. وإن الإمام الشافعي الإمام النووي وقبل المجموع قال وكل ما قاله الشافعي في الجديد هو المذهب سوى 14 مسألة، وصارت 14 مسألة قال الراجح فيها قوله القديم، الراجح في هذه المسائل مثل قول الوقت المغرب، هلا وقت المغرب الشافعي في آخر قوله قال وقت، والنووي قال مجدده القول القديم أن المغرب قدم وهكذا وهكذا. ربيع المراد هو كتاب الأم، ومن باب الفائدة أن الراوي عن الربيع كتاب الأم هو الحسن بن حبيب الحصائي، هو الحسن بن حبيب الحصائي. ومن باب الفائدة الزائدة المهمة التي أنا أقول يرحل إليها أن الأم المقبول، كتاب الأم المقبول الذي بين أيدينا هو خوق ومزيج من كلام الشافعي ومن تداخل الروايات ومن مما فعله السراج البلطيني في كتابه ترتيب الأم، والسراج البلطيني توفي 805 من شيوخ الحافظ بن حجر، السراج البلطيني بضم الباء وليس البقيه، كثير من طلبة العلم يقولون البلطيني والصواب البلطيني بضم الباء. فالسراج البلطيني رتب الأم، فالكتاب الأم المطبوع الذي بين أيدينا مزيج بين ما أضافه بين كتاب الأم الأصلي وبين ما أضافه من؟ بين ما أضافه الخطائر راوي الراجع الربيع، وبين الأقوال التي أدخلها السراج وأدخل أقوال متأخرين مثل ما ودي وابو طيب الطبري، اقوال الشافعي والشريف في القرن الرابع والخامس. فجاء باحث مصري اسمه زكي مبارك، الف كتابا عجيبا قرأ الام فوجد خبصه في خبصه الموضوع الان الارض هو الشافعي، والشافعي الف فقرا استراجع سمى الكتاب الربيع، هذا الكتاب الربيع لا يلزم ان تلميذي يسميه لكتابي، لا يلزم ان كتابي له، اليس كذلك؟ فينزم أنه النهر، فألف كتابا سماه أكبر خطأ في التاريخ، الشافعي لم يؤلف الأم، وبدأ يأتي بأدلة من الكتاب المطلوب، الذي يقرأ الكتاب ويتفحص ما قال، كيف يذكر أبو طيب الطبري وهو متأخر عن الشافعي في الأم؟ كيف يكتب الشافعي الأم ويقول فيه ذكر لعلماء جاءوا بعده؟ هو ليس له، فخلاص نتيجة الأم ليس للشافعي. هل الذي صحيح خطأ؟ خطأ وظل الأمة الأم واجبا كفائيا في رقبة الأمة في رقبة الأمة. بقي خدمة الأمة لا يقدر عليها إلا عارف متفنن ظهرا في اللغة وظهرا في الأصول وظهرا في الحديث وظهرا في الفقه. ولا أظن ذلك موجودا اليوم. نسأل الله أن يمن الأمة من يسخر لهذا الكتاب بخدمة لائقة لازمة التي ينبغي أن تكون وأن تظهر فيه. فالمزني ماذا فعل؟ نسينا الآن المزني. المزني اختصر كتاب الأم. المزني اختصر كتاب الأم. فسماه اختصر المزني. وذكرنا ذلك من الوقائع أن العروس زمن المزني ومن بعده إلى أكثر من 200 سنة. فقال الإمام الذهبي في ترجمة السير أن العروس كانت لا تلف إلى زوجها إلا وفي جهازها نسخة من كتاب المزني. العروس كانت لا تلف إلى زوجها إلا وفي جهازها جهاز العرس يعني نسخة من كتاب المزني. من شرح مختصر المزني؟ هل يوجد شروحات المزني؟ من شرحه؟ هذا خالد كريم الحاول الكبير الذي له من اسمه كبير نصير. قيل شو غير الموردي؟ قال كتاب الحاول الكبير أتقنته وأحفظته وأرجو أن يكون لله، وقد وصلته أكثر من مرة لما كان يعتريني من أشياء في نفسي ثم أعدته بنية خاصة. فيذكر أنه قال لمن حواليه من أهل بيته إن رأيتموني قبضت يدي في النزل فأحرقوه، يعني رأيتموني قبضت يدي في النزل فأحرقوه وإلا فأطلقوه رحمه الله تعالى. الحاول الكبير من أحاسن الكتب ومن أجانع الكتب وعباراته دقيقة ويصدر من المشرب العقدي لصاحبه. مشرب الماوردي العقدي إيش؟ معتزلي. مشرب الماوردي معتزلي لكنه فقيه حاذق وخاطر طلب العلم، يعرفون إن شاء الله الصحيح عن الرديء، الصحيح عن المستقيم، والجيد عن الرديء. فضل الله إياكم في الوقت. فإذا ماذا اختار البويني والمزني؟
أخذ المزني باليدين.
أي كلتا اليدين، نسمع الآن كلتا اليدين هم تركيبنا. كلتا اليدين هم تركيبنا. هذا هو بشرط أن يحصلون أن يحصل إيه؟
في عقل الوجه. هذا هو الشرط. قال قال حافظا والتهم ان يبدا في وجهه باعلاء لكونه اشرف ولانه اقرب الى الاستعاذ والله اعلم.
يعني عند الشافعية وغيرهم يستحب ان ياخذ الانسان ماء وان يبدا الماء من اين؟ من اعلى. واليدين يبدا من اين؟ رصفات. وحتى ان بعضهم قد شدد وغار فقال إذا بدأت بأواخر يدك يصبح الماء الذي تغسل به كفك ماء مستعمل، والماء المستعمل طاهر غير مطهر، ولو غسلت أول وجهك يصبح الماء تغسل في أخر وجهك مستعمل، والماء مستعمل فبعضهم اعتبر أنه لابد من الأول حتى الماء يسقط الذي تغسل في آخر وجه لا يكون مستعملا. هل هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح. وهذا الاستدلال ليس عليه دليل، واستحبابهم هذا خوفا من ذلك. إحلابهم هذا خوفا من ذاك. الله أعلم. نسمع.
قال قولهم فغسل وجهه ثلاثا فغسل يديه من المرفقين مرتين
يا ترى هذه الصورة محصورة في هذا العدد؟ يعني غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه من المرفقين كم؟ مرتين. هذا وضوء جائز ولا غير جائز؟ جائز. وحكى ابن المنقب عليه الإجماع فواحد غسل يديه ثلاث مرات وغسل يديه من المرفقين مرة مرتين ويديه ثلاث ويديه من المرفقين مرتين. طب لو تغير العدد، لو تغير المرفق، لو انعكس الصورة، يعني غسل الوجه مرتين وغسل اليدين مرتين ثلاثة، وضوء صحيح ولا باطل؟
صحيح.
طب أنتم لا تقولون أن القياس صحيح؟ القياس صحيح في العبادات؟ القياس صحيح في العبادات؟ هات يا أخ أحمد.
القياس في العبادات
المحضة لا يصح. والقياس لا تثبت فيها أصل العبادة. ولكن يستأنف المشروع والصورة مشروعة ويلحق بها غير المشروع. والعبادات نعم يغلب عليها أنها ليست معقولة المعنى، لكنها ليست معقولة المعنى بالمعنى. يوجد في بعض صورها أحيانا أنها تعقل المعنى ومن بين ما يعقد من معناه، وهذا شيء قرره الشاطبي في المواصفات تقريرا بديعا، العبادات ليست بالطلال اسم قلت معنى، في بعض الصور ما قلت معنى. ولذا لو ان رجلا غسل وجهه مرتين وغسل يديه لبرتقين ثلاثا لكان وضوءه صحيحا مثل هذه الصور. لو غسل وجهه مره ويديه لبرتقين مرتين فليست هذه الصوره المشروعه المحصوره، يعني هي محصوره فقط في هذا العدد وفي هذا المكان، وانما العبره بايش؟ بالمعنى العام. العبره بالمعنى العام. نسمع.
قال قوله فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين، به دلاله على جواز مخالفه الاعضاء ورسم بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مره، وهذا جائز.
اذا انظر دقه كلام المصنف الشارح، قال على جواز مخالفه الاعضاء، ما حصر العدد ولا حصر المكان. العدد اصلا عند الاصوليين اما دلالته ملغاه، بعضهم يقول لا دلاله له في الدلالات للأصول، يكون على لا دلالة له، وبعضهم يقول له دلالة ضعيفة، أضعف الدلالات دلالات العدد. كيف أضعف الدلالات دلالات العدد؟ من استقراء النبي يقول سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم يذكر ثامن ودافع وعاشر وعشرين وثلاثين وأربعين وبعضهم وصل إلى سبعين. النبي يقول ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين، ثم يذكر الرابع وخامس وسادس. إذا هذا الحصر ليس مرادا، إذا العدد دلالته ضعيفة عند الأصوليين أو معدومة. نسمع.
قال الموضوع على هذه الصفة صحيح بلا شك، ولكن المستحب تصوير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا كما قدمنا.
الإمام مالك رأى رجلا عند العامة يتوضأ في موضأ ويغسل مرة مرة ثلاثة، لأنه يرى أن العامي لا يستطيع أن يستوعب جميع الوجه مرة. هل لومه له دلالة على أنه لا يرى مشروعية غسل الوجه مرة؟ لا. لكن ينبغي أن نلقن العوام فيلزمهم. العامي كان يمكن غسل مرة يفعل ثلاثة. فإذا العاطل من طلبة العلم ينظر إلى إيش؟ ينظر إلى مآلات أفعال، وينظر إلى القاعدة الذهبية التي كنا نرددها وما زلنا وسنبقى، أن الخير كله في الحق والعدل. قل حقا والحق الذي تقوله يبدأ أن ينبني عليه عدل، كل حق وما ينبني عليه عدل. أخذت بشطر الصواب وأخذت الشطر الآخر. أخرج تمام الرازي في مسلم المطلين من الأمراء والسلاطين أن الحجاج بن يوسف الثقفي قال ذات يوم لأنس: يا أنس حدثنا. فقال أنس: نسيت كل حديث إلا حديث العرانيين، حديث العرانيين الذي فيه أن النبي أخذ قوما فسمل أعينهم وصلبهم وقد قتلهم. قال: فما انتبهت الا بعد ان فرضته علي. انس يقول: انس والله لا اعلم لي ذنبا اعظم من ان حدثته بحديث العراني. انس قال حقا؟ كذب على رسول الله؟ حاشا. لكن صنع عدلا؟ لا. امام الحجاج نذكر هذا الحديث، امام الحجاج نذكر هذا الحديث. اخوه طلبه العلم موجودين وعندهم واحد ثالث صلاة عافية ومتقاتلين لطارق الصلاة كافر مش كافر، مرر حديث كما قال الأوزاعي: من تركها مقبيل مررها ومشي، واعتقد أنه ليس الكافر لكن مررها ومشي. لماذا؟ حتى يرتدع، حتى يصاب، حتى يعود. قل حقا واصنع عدلا، قل حقا واصنع عدلا، لا تقول الحق فقط، قل الحق واظلم ماذا يصنع هذا الحق. فإن صنع عدلا فبثه وانشره، وإذا نصنع عدلا فأمسكه فامسكه واصبر عليه. فضل الله واياكم وما يحبون الله، فيصبر على ذلك من الموفق، والموفق من وفقه الله.
قال: وانما كانت مخالفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاوقات بيانا للجواز، كما توضا صلى الله عليه وسلم مره في بعض الاوقات بيانا للجواز، وكان في ذلك الرد افضل في حقه صلى الله عليه وسلم.
اذا في بعض الاحاديث المره قلت مرتين، أليس كذلك؟ ما قليل شحيح. الناس توضع مرة مرة على عجلة قد تفوز بصوت الجماعة، فهنا مرة مرة أصبر في وجه القرائن أن تفعل مرة مرة من باب الاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اجتعال كل عضو من أعضاء الوضوء. هذا أيضا قرينة. النبي لماذا يتبادل على مرة مرة؟ من باب أن يبين لأمته أنها لجهة، أي نعم. اليوم أبلغ في البيان القول بالفعل. ألا تقول الله النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يبين لهم ما نزل إليهم؟ هل بين لنا النبي القرآن؟ يوجد تفسير للنبي القرآن؟ طب هل قام النبي بهذه المهمة؟ كيف بين النبي القرآن؟ بشئه بخلقه. ولذا من حسن عائشة وصدقها وبليغ صدقها لما سئلت عن أخلاق رسول الله قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فسر القرآن بخلقه، فسر وفسر القرآن صلى الله عليه وسلم بخلقه ببيانه بجوارحه بأفعاله وليس بواجب. فما أحوج الأمة إلى من يجدون فيه السمت الطيب والخلق الرفيع والخلق والهدوء الذي يستوعب الناس، الذي يسع الناس. شيخنا في آخر حياته رحمه الله كان يصحح الحديث إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، ولكن تسعوهم بأخلاقكم. الخلق سنسع المخالف بخلقه. نعم نسمع.
قال أن البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. فإشتري البيان يكثر من قبل، فالجواب أنه أوصل ممتلك النفوس وأبعد من التأويل والله أعلم.
نعم البيان أبعد من التأويل، أبعد من الاستملاك، أوقع في النفس. والدليل على ذلك حديث تحمل الصحابة في صفح الحديدة، كانوا مشتاقين في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يتحللوا وما ضاعوا من شدة شوقهم لمكة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وانزعج، يأمر أصحابه في سفر بأن يتحلل الإحرام فيأمر، وكانت معه زوجه أم سلمة فشاورها. وفي هذا الدليل على بطلان ذاك الحديث الكذب، شاوروهن وخالفوهن، هذا كذب هذا الحديث. فالنبي شاور أم سلمة فقالت له يا رسول الله أمر لك إلا تصعد على ناقتك وتتحلل وترجع قافلة دون أن تتكلم، ما تأمر أحدا. صعد الناقة تحلل أمام الناس أمام الأصحاب ورجع، فصعد النبي على ناقته واستحسن رأيها وتحلل ورجع. فاضطر أصحابه أمثاله. الآن المتابعة للبيان بالفعل القول بالفعل فعل أبلغ وأقصى الاحتمالات. القول لعلنا نقول لا لعل يبقى شيء جديد، لكن فعل ورجع ما بقي شيء خلاص، هذا فعل انتهى قضي الأمر، قضي الأمر الذي فيه تسلسل فحلقه. ففي رواية الإسحاق قال فكانوا يخلقون لبعضهم بعضا وكانت دماء تسيل من رؤوسهم من شدة عنقهم وعدم يعني انهم يستجيبون بنوع فيه كلفة زائدة على النفس. اي نعم. فالمقصود تكون المتابعة بالفعل فهي ابلغ من المتابعة بالقول. تتمم الشرح ان شاء الله في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الجمعة غدا وحولنا الدرس من الاثنين للجمعة في المسجد الذي بجنب البيت، واعتذر الاخوة الذين في علوم وأن بقيت الزيادات التي ذكرتها فيه أم لا. لما رأيت الكتاب فرحت فرحا، فرحت فرحا لا يعلمه إلا الله لما رأيت هذا الكتاب. وأقبلت عليه على استعجال من غير إمهال على الحال، وخلت ونظرت وأنا مدهوش بين يعني. فحتى نظرت النسخة الخطية فوجدت النسخة الخطية التي اعتمد عن النسخة المتأخرة جلها بل التامة منها في مكتبة الاسترمتي في إيرلندا، هذه نسخ لا تسمى تولي من جول. الكتاب ما زال بحاجة، الكتاب ما زال بحاجة، والخوف على غالب ظني أنه موجود لكن يحتاج إلى يعني تفتت زائد، ولا سيما أنه قال أن النسخة المطبوعة في مصر القديمة هي التي اعتمدها وجعلها أصلا، وجد الفروقات بينها وبين المخطوطات التي نطر بها قليلا. وهذا الخلق الظاهر أنه قديم، الظاهر أن هذا الخلق قديم يعني قد يكون من القرن التاسع فما بعد. إذا نحن بحاجة إلى نسخة تكون قريبة عنه. والأصول التحقيق يقتضي أولا تعتمد نسخة المصنف، فإذا لم تجد نسخة المصنف تعتمد نسخة مقروعة المصنف، فإذا لم تجد نسخة مقروعة المصنف تعتمد نسخة مقابلة على نسخة المصنف. ورغم متأخر إذا قلنا أحسن نسخة نسخة مسلم على الإطلاق نسخة من؟ نسخة الأخير الإشبيلي. لماذا؟ لأنه قابلها على النسخة التي كتبها مسلم، على نسخة مسلم نفسه، وعالم وقارع نسخة إمام لا يترك حرفا ولا كلمة إلا وينتبه إليها. فإن لم نجد نسخة مقابلة لنسخة المصنف اعتمد ماذا؟ نسخة التلميذ المصنف ثم الأقرب فالأقرب. فإن لم نجد فنعتمد على نسخة خطية متعددة بشرط ألا تكون منقولة من بعضها بعضا، بشرط ألا تكون منقولة من بعضها بعضا. لو اعتمدنا على 10 نسخ نتابع من بعض المحققين اليوم ولا 10 نسخ منقولة من بعضها بعضا، صارت النسخة الثانية بتحول أخرى النسخة الأولى وهكذا، ما في فائدة. ومن مظنة تعدد النسخ أنها لا تكون منقولة عن بعضها بعضا أن تكون متعددة بلدان. وقبل وجود الميكروفيلم والميكروفيش والأدوات الاتصال الحديثة الموجودة اليوم، كانت الكتب قبل 50 سنة و 70 سنة و 100 سنة كانت تطبع مع المخطوطات في بلدة واحدة وليس المخطوطات في بلدان متعددة، فكانت جلدها هي وصولها واحدة، يعني عارف كتب كتابا فجاء آخر فنسخ من نسخة منه، فالنسخة الأولى المفروض بها تغني عما نسخ عنه، فإن جاء آخر فنسخ عنه ثم ثالث ثم رابع حصل خمس نسخ، فخمس نسخ جودتها فقط في ايش؟ في الأصل الأولى. هذه وصول، هذه من وصول التحقيق، هذه من وصول التحقيق في النسخ. أي نعم. يسأل أحد الأخوة يقول قال النووي في شرط صحيح بل فضل الوضوء والصلاة عقله والله لو حدثنكم حديثا، قال النووي فيه جواز الحدث من غير ضرورة من غير ضرورة الاستحلال، فما معنى قوله من غير الفرد ضروري؟ فكيف قال عنه من غير ضرورة؟ الحدث بال والله لو حدثنكم حديثا ثم ما في شك هل فيه خير له أم لا؟ فقالوا كان فيه خير تحدثنا، فالحل هل يجوز المسلم أن يحلف؟ نعم، أنت لما تحلف بالله تعظم الله، أنت تعظم الله عز وجل، لما تحلف به لما تحلف به، فالورع والحساسية بحسب الله ليس في مكانها، لكن يكره في حق الإنسان بشكل المشركين أن يكون حلاتا أن يكثر من الحلف، فهذا ممنوع. أما إن حلفت فهذا الحلف لا حرج فيه وفيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. سأل أحد الأخوة هل كتاب الإيمان الشيخ ابن تيمية الذي حققه أو خرج حديثه الشيخ لبيان رحمه الله كتاب مستقل بنفسه أم مستقل مجموعة فتاوى؟ لشيخ الإسلام كتابان، الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، والذي حققه الشيخ رحمه الله هو الإيمان الكبير، وهذا الكتاب هو كتاب مستقل وهو موجود برمته في مجموع الفتاوى، موجود في المجلد السابق من صفحة 5 إلى صفحة 460. وأما كتاب ابن تيمية الإيمان الأوسط فهو موجود في الجزء السابق من صفحة 461 إلى صفحة 262.